الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان، سخر لعباده بهيمة الأنعام، نحمده حمداً كثيراً ونشكره شكراً مزيداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله، فاتقوه وأطيعوه، وأكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، فإن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها، وكل عامل يجد ما عمل. أيها المسلمون، من أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي، وهي العبادة الكبرى في يوم النحر، وهي من شعائر الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا أضحية ولا هدي إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى الإبل والبقر والغنم دون غيرها، وانعقد على ذلك إجماع العلماء. فمن ضحى بغير بهيمة الأنعام لم تصح أضحيته، ويشترط في الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة بأن تكون ثنياً من الإبل والبقر والمعز، وجذعاً من الظأن، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات، ومن البقر ما بلغ 2، ومن المعز ما بلغ 1، والجذع من الظأن ما بلغ 6 أشهر. لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الظأن. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الظأن إلا الجذع. انتهى كلامه رحمه الله. والواحدة من الإبل والبقر تجزئ عن 7 يشتركون في ثمنها ويضحون بها، ولا تجزئ الغنم إلا عن 1 فقط، ويشرك من شاء معه في أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحِ من أمتي. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي. ويشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع إجزاءها، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أهل السنن. وإذا عينت الأضحية ثم أصابها عيب من العيوب بلا تفريط من صاحبها جاز التضحية بها، لما روى البيهقي أن ابن الزبير رأى هدياً له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. صححه النووي رحمه الله. وقال ابن قدامة: إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، ويشترط أن يذبح الأضحية في وقتها، ويبدأ وقت التضحية بعد صلاة عيد الأضحى. لحديث البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. رواه الشيخان. وينتهي وقت ذبح الأضاحي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. ويجوز الذبح ليلا بلا كراهة، والأفضل أن يعجل ذبحها بعد صلاة العيد، لأنه من المسارعة في الخيرات. والسنة أن يتولى ذبحها بيده، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. رواه الشيخان. وكذلك المرأة يجوز لها أن تذبح أضحيتها إن استطاعت، لما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن، ويجوز أن ينيب غيره في ذبح أضحيته، ولا يعطي الجزار أجرته منها. لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. رواه البخاري ومسلم. والسنة يا عباد الله أن يأكل من أضحيته ويهدي. لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. ويجب أن يتصدق بشيء منها، للأمر به في قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويجوز له الادخار من لحمها، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3، وبقي في بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. رواه البخاري ومسلم. ولحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ليال، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. رواه الشيخان. ويجب يا عباد الله الإخلاص في الأعمال الصالحة، ومنها ذبح الأضاحي، وألا تكون على سبيل المباهاة. قال أبو أيوب الأنصاري: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. ومن أراد أن يضحي فهو منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره منذ إهلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. رواه مسلم. ومن أخذ من شعره متعمدا فهو آثم ولا كفارة عليه، وأضحيته مجزئة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نختم خطبتنا يا عباد الله بتنبيه مهم، تنبيه للحجاج خاصة وللناس عامة. فلقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تعريض النفس لما فيه ضرر عليها، ومن ذلك الوقوف في الشمس والتعرض لأضرارها وضرباتها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. فسبب وقفته نذره على نفسه، جعله على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره وليستظل من حر الشمس. فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة واليسر والاستظلال والقعود، فالنذر لا يصح إلا فيما فيه قربة، وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به. فالدين مبناه على اليسر وعدم المشقة، والنذر لا يقع إلا في الطاعات، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الله لغني عن تعذيب العبد لنفسه وتكليفها ما تعجز عنه ولا تقدر عليه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها المسلمون، إن العبد مأمور بأن يحمي نفسه من هذه الأضرار العظيمة الناتجة عن حرارة الشمس، وحماية غيره ممن له عليهم سلطة وولاية، والعاملين في مؤسسته وشركاته، وعدم تكليفهم بالعمل تحت هذه الحرارة. فعليه أن يتقي الله في نفسه وفي موظفي شركته. قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه مسلم. فشدة الحر وشدة البرد هما من أثر نفسي جهنم والعياذ بالله. فأشد ما نجد من الحر يكون من فيح جهنم. فهذا الحر الذي يعيشه الناس في كافة أنحاء العالم من فيح جهنم، وقانا الله وإياكم منها. إن الكثير يا عباد الله من الناس في هذه الأزمنة يسعون جاهدين لإيجاد سبل للوقاية من حر الشمس، فيستخدمون العوازل الحرارية في بناء بيوتهم، ويستخدمون المكيفات، ومن لم يكن في البيت استظل بظل شجرة أو بيت أو جدار أو سيارة أو نحو ذلك. كل هذا اتقاء من حر الشمس والعياذ بالله. وهذا الظل والفيء من ظل الله على الناس، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واسمعوا لقول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. آيات عظيمة تبين رحمة الله تعالى بعباده وشفقته عليهم، أن هيأ لهم ما يتقون به شدة الحر وقيض الشمس. والمنظمات الصحية يا عباد الله توصي بعدم المشي في الشمس، لكي لا يتعرض الشخص لضربة شمس تخل بدماغه، حفاظا على صحة الإنسان وعقله من حرارة الشمس الشديدة. والملتهبة صيفا، بل إن أنظمة المملكة العربية السعودية حرسها الله تقوم على منع تشغيل العمال ميدانيا إذا تجاوزت الحرارة درجات معينة حفاظا عليهم، بل وتضع في المشاعر وغيرها ملطفات للأجواء حفاظا على صحة وسلامة الناس عامة والحجاج خاصة. فعلى المسلم أن يتبع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن التعليمات الخاصة بالوقاية من ضربات الشمس، لأن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت بها شريعة الإسلام. وللوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة ينصح بما يلي: أولاً، ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة. ثانياً، البقاء في الأماكن الباردة. ثالثاً، تجنب شرب السوائل التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات. رابعاً، حماية جسمك بتغطية الأجزاء الظاهرة. خامساً، شرب الكثير من السوائل وخاصة الماء. سادساً، عدم ترك أي شخص في السيارة. سابعاً، عدم الخروج وقت ارتفاع الحرارة إلا للحاجة الماسة والضرورة. وقانا الله جميعاً من الأمراض وحفظنا بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.